بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، مرحبا بكم أيها الأحباب في كل مكان، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، لا يخفى على أحد خطورة الأمر الذي تمر به الأمة الإسلامية كافة في هذه المرحلة، وأمتنا المصرية خاصة، فيما يتعلق بالتحول الذي نستشعر ونسأل الله عز وجل أن يكون هو الطريق إلى التحول إلى إقامة شرع الله عز وجل، وتمكين هذه الأمة لتسود الدنيا، ليعم السلام والأمن والخير في ربوع هذه الأرض والحياة. مع هذه الأحداث ومع هذا المعترك، هناك أصول لابد أن تكون مستحضرة، وهناك أيضا فتن يعلم أنها ستظل على الدنيا بظلها، وهناك معتركات، وهناك أفهام، وهناك سوء فهم لأمور كثيرة. لا بد أن تجلى هذه الأمور، ولا تجلية لها إلا بالتجرد، بداية بالنية لله عز وجل، أن تكون الأعمال والأقوال خالصة لنصرة دين الله ولرفعة كلمة لا إله إلا الله. ثانيا، أن يكون العلم قائما حتى تكون الأمور على أصولها الصحيحة. والأمر الثالث، أن يكون الحوار متصلا حتى تذوب هذه الأمور من سوء الفهم الذي قد يأتي من سماع كلمة أو تحديد موقف. من خلال هذه المنطلقات، جئت ضيفا على صاحب المقام فضيلة شيخنا الحبيب أبي عبد الرحمن، فضيلة الدكتور محمد ابن عبد المقصود، لأكون ضيفا عليه في هذه الحلقة، من باب التجلية ومن باب الحوار ومن باب النقاش لأمور هي من الأهمية بمكان. وزدنا بركة وفضلا بوجود فضيلة الشيخ ممدوح جابر حفظه الله تعالى، ليثري هذا اللقاء إن شاء الله تعالى بما نعلم عنه من اجتهاد وفضل في باب العلم والأدب، وبارك الله فيه ونفع الله به. أحبتي في الله، في هذه الحلقة نتمنى ونسأل الله جل في علاه أن يرزقنا بداية الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا من الصادقين، وأن يستخرج منا جميعا ما يرضيه عنا. وأبدأ حتى ننتفع بالوقت بالقدر الكافي على ما نحب ونتمنى إن شاء الله تعالى، بطرح هذه القضية التي أثيرت مؤخرا حول المبادرة التي طرحها إخواننا في حزب النور السلفي المعروف المنهجي، وما دار حولها وما تم من أقوال حول هذه المبادرة، وتعليق شيخنا الحبيب أبي عبد الرحمن الدكتور محمد ابن عبد المقصود حول هذه المبادرة. أود قبل أن أطرح الكلام والسؤال على شيخ الحبيب وأخي الكريم أبي عبد الرحمن، أود أن أبين أشياء أنا أعتقدها إن شاء الله تعالى، وأود أن أبينها لإخواننا وأخواتنا الذين يتابعون معنا، أننا عرفناه ووقفنا معهم وتعرفنا إليه بصاحب كلمة الحق والصدع بالقول الحق فيما يعتقد في أي وقت ودون خوف إن شاء الله تعالى إلا من الله، وأيضا أنه مع إخوانه الناصح الأمين الذي لا يتردد في إزداء النصيحة في وقتها وبكمال صورتها. عرفناه هكذا وتعاملنا معه على هذا الأصل، ومن هذا الباب أتكلم وأطرح، وأرجو الله عز وجل أن يغفر لي ذلاتي، ثم أسأل شيخ الحبيب أن يتقبل مني ما أطرحه ولا يحمله علي، لأنني أعلم أنه إن شاء الله تعالى يقبل الحق ممن كان وعلى أي صورة كانت طالما أنه نصرة للحق. أقول أيها الأحباب وأتوجه بالكلام إلى فضيلة الدكتور محمد بن عبد المقصود أن الصدوع بكلمة الحق والنصح والنقد هذه ألفاظ وتعبيرات تتداول بيننا. الفارق بينهم بداية أرجو أن تؤصل لنا هذه المسألة.
فرق بين إيه؟
بين الصدوع بكلمة الحق والنصح والنقد، هل هما معنى واحد أم يعني هناك فوارق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فالصدع بالحق فيما أعتقد هو النصح للأمة، أن يصدع الإنسان بالحق في مسألة أو مشكلة عامة بحكم شرعي، هذا يكون من باب النصح للأمة. ولا أدري في الحقيقة ما الفارق بين النصح وبين النقد، إن كنت تقصد بالنقد الإشارة إلى عورات الآخرين فلست ممن يفعل هذا، لكنه في الأول والآخر نصح للأمة. وأذكر السامعين الذين يتابعونني من بداية الثورة أنني قلت الإسلام ليس دين الحرية والعدالة فقط ولا دين النور فقط، هو ديننا جميعا. وقلت إن أخشى ما أخشى أن تتحول الاختلافات والمشاجرات التي كانت في المساجد تحت قبة المجلس وأمام أعين الناس. رأيت ناسا مثلا، واحد على قناة من القناة الإسلامية يقول بقى شيخ بقاله 40 سنة في الدعوة وأنت توجه إليه هذا؟ يعني هل لما نيجي نفحص هذه المسألة، هل من مكث في الدعوة 40 سنة يكون معصوما من الزلل والخطأ؟ يقول وقال يحيى بن معاذ يعني ينبغي أن تعامل إخوانك بثلاث، أو صديقك إن لم تستطع أن تسره فلا تضره. هذا الكلام هل هو موجه من يحيى بن معاذ إلى الإخوة السلفيين فقط ولا إلى عامة المسلمين؟ هل لما النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في خطبة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. هل هذا الكلام موجه إلى أبناء دعوة أو حزب معين أو جماعة معينة أو إلى اتجاه وتيار معين كالتيار السلفي مثلا؟
نعم.
يعني إنما المؤمنون إخوة نفهمه على أن مراده تعالى إنما السلفيون إخوة، أم أن هذا أنا طيلة عمري وأتحدى أي إنسان يعرفني وسألت هذا لناس من 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 إخواننا في الجماعة الإسلامية هل تعرفون عني تعصبا لاتجاه على اتجاه؟ ما 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 قال واحد منه أبدا أنني أتعصب. لكن مسألة إن يقال إن أنت منافق، واحد تاني يقول أنت صرت عميلا للإخوان يوجهونك، متى كنت عميلا؟ متى كنت عميلا عميل الإخوان لي إيه المصلحة؟ أنا ماليش مصلحة، وذكرت هذا من قبل يا سيد الفاضل، إلا الشريعة لما نفاجأ والأمور ماشية وسندخل على عنق الزجاجة إن الاتهامات من أحد الفصيلين للفصيل الآخر توافق نفس الكلام الذي يواجهه التيار العلماني والليبرالي الذي يسعى إلى إسقاط هذا الحكم. ليه؟ لو سقط هذا الحكم لن يستقر حكم إسلامي في البلاد. لن يستقر حكم إسلامي في البلاد. فدي هاي المسألة. وواحد آخر مثلا شيخ يقول أنا لاعتداء على عرض الشيخ فلان، اعتداء على عرضي، أنا ما اعتديت على أعراض، أنا ذكرت حقائق وأتذكر أنني قلت أنا على استعداد لأن أباهل على هذا، لكن بعد إيه إن عجزت عن إقامة البينة. لكن البيانات موجودة، إحنا لا نريد أن ندخل في مهاترات، نريد لما واحد يقول هذا هو لم ينتفع بهذه النصيحة، والدافع إلى هذا التعصب المقيت البغيض الذي دفعهم إلى أن يقولوا من لم يقرأ المنة فليس منا. تصدق هذا يعني دي عبارة تصور المزاج النفسي لواحد يردد هذه العبارة إن ما يقرأش الكتاب بالذات ليس منا.
ما هو تفضل حياتي. أنا كنت عايز أقول تأذن حياتك بس إن الكلام ده يصدر عن المصدر.
عن المصدر.
المصدر نفسه اللي هو
لا 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 أنا لم أتكلم عن المصدر, أتكلم عن هؤلاء
التعليقات.
أنا أتكلم عن هؤلاء. ما الذي دفعهم إلى هذا إلا التعصب؟ هو برضو المربي مسؤول عن هذه التعصبات.
نعم.
أنا أتحدى أن واحد يأتيني بشخص تربى على يدي أو جلس إليه أو استمع مني وعنده هذه التعصبات. فالذي يوجه إليه يقول النصيحة ينبغي أن تكون سرا, عليه أن يوجه هذا إلى حزب النور أولا الذي فاجأنا بهذه المسألة التي شتتت شمل التيار الإسلامي.
نعم. أنا يعني حسازن الشيخ ممدوح معلش هستكمل النقطة دي لأن الشيخ دخل في نقطة ثانية يعني لو تركناها حتى انقطع منا الأحبال في هذه. حضرتك تعرضت للتعليقات وأنا الحقيقة كنت ناوي أتعرض إليها ولكن بصدد أن بداية الذين علقوا هذه التعليقات
أنا بداية أسامحهم وأسأل الله عز وجل أن يشفيهم من داء التعصب الذي يدفعهم إلى ارتكاب ما لا يحل في شريعة الإسلام. بس
جزاك الله خير. أنا أقول أنا لابد حنتعرض لبعضها وأقول بس بداية بباب النصح لإخواننا أن يعني لا أدافع عن موقف وأتلبس أنا به. يعني إحنا قلنا أن مش عايزين إن الكلام ده يكون بالصورة دي, مش عايزين نجرح إخواننا, مش عايزين مش عايزين مش عايزين المشايخ. طب ما احنا بنجرح برضو, ما احنا اللي احنا عملناه مارسنا اللي احنا بننتقده, فاحنا عايزين يعني نتفهم لهذه المعاني. والحقيقة بعض التعليقات اللي انا أنقى ان تذكر من حيث المعنى ومن حيث الاسلوب ليس هذا المقام الذي ينهض بالأمة ولا هذا المقام الذي يكون من حيث الشرعية الواجبة التي تلزمنا جميعا كيف نستشكل, كيف نستفهم, كيف نعترض. ده أمر مطلوب.
أنا أقول لك الذي قال لي أنت منافق, أقول له اجلس مع نفسك أمام ربك عز وجل من أنافق, ويقولون أنت تنافق الإخوان. هو يعني مدام الإنسان قال كلمة الحق يبقى ينافق. طب ما الإخوان تتذكر الدكتور مرسي لما في, 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 في عبارة أخطأ فيها أو نسي فيها سقطت منه الكلمة. أنا قلت هذه ردة ولا أقول هذا إلا مرتد أو جاهل. الدكتور اتصل بها تاني يوم الصبح وعمل, قلت له لازم تبين, راح عامل حوار وبين فيه هذا الكلام. المداخلة إلى الآن يذكرون العبارة الأولى ولا يذكرون الثانية. أنا لا أدري ماذا سيفعلون مع الله عز وجل حين يقفون أمامه. فمن أنافق؟ لما جاءت الدكتورة المساعدة بتاعت الدكتور مرسي وتكلمت في الختان, تكلمت في الختان, أنا لم أسكت.
قضية قلب اليهود,
وقضية قلب اليهود اللي صرح بها الدكتور عصام العلاني اللي بيخرج عليها كل يوم بمفاجآت ومفجرات ديناميت ديناميت. وقلت أن ده نوع يعني هذه التصريحات أنا قلت هكذا لون من ألوان البلطجة السياسية. أنت المفروض أنك أنت رجل سياسة تعرف جيدا تركيبة المجتمع الذي تعيش فيه وأن هذا المجتمع فيه قطاع كبير من السلفيين لن يتركوك.
وما يصحش أنه يصدم الأمة يقول أن
الشعب ولا يصح أنه يصدم شعب الأمة بالطريقة دي.
نعم.
قلنا هذا الكلام وطلع الدكتور محمود غزلان قال بس برضو يعني هؤلاء يشبهون المداخلة في إيه, في ذكر ما, ما على الإنسان وعدم ذكر ما له. اللي حصل الدكتور محمود غزلان قال أن الكلام ده هو يعبر به عن نفسه, والرئاسة قالت أن الدكتور عصام العريان مش عارف ايه, وبعد كده يعني خلاص
تراجع
ما بقاش مساعد او مستشار للرئيس. وبعدين كأن المسألة يعني تمت تسويتها بصورة او باخرى ان هو يعني ايه هو اللي اعتذر. فاحنا ما احنا لا, لا, لا نسكت على هش. ولا وجاي كلام زي ما واحد كاتب على مسألة الشيعة كأننا نتآمر وحزب النور هو الحزب الصدع بالحق غير الهياب.
ما بس انا استاذن حضرتك معلش علشان يعني ربنا يجزيك خير اني سامحت قبل ان يعني يعرض هذا الكلام. انما انا عايز اقول ان سؤالي في النصيحه والنقد ان النصيحه تكون مع المعني بينك وبينه, هذا يعني استدلال بيستدل به كما جاء بالنسبة في الأثار. فهل حضرتك مسألة التشاور أو النصح لإخواننا في النور تم، ولا أن مجرد ما خطأ بيقع بنقف لهم بالمرصاد على طول؟
أقول لك بالله التوفيق، أولا مسألة أن النصح يكون في السر، لأنه في العلن يبقى تعيير أو ما إلى ذلك،
نعم،
ده على حسب درجة إيمان المنصوح. وأتذكر دائما الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: بين أمير المؤمنين عمر يخطب على المنبر في يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين. الروايات في روايات صحيحة بيانت أنه عثمان رضي الله تعالى عنه. فقال له عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد على أن توضأت. قال: والوضوء أيضا، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل. ده أسلوب، لكن ما دام الأمر وقع علنا يبقى لا مجال أبدا أن تكون النصيحة سرا ما دام الأمر وقع علنا. يعني هم برضو العلماء قالوا: من رأيته على خطأ في السر أو خطيئة في السر فانصحه سرا، ومن جاهر بهذا فانصح علنا.
نعم،
فالأمر كان علنا. أنا فوجئت بأن وبعدين واحد بيقول كلاما لا أستطيع أن يقيم دليلا عليه، وحتى لو أقام الدليل عليه مفيش مصالح، مفيش مفاسد يا أهل الفقه، مفيش مصالح ومفاسد، أي الفريقين أقرب؟ لكن هي في الحقيقة عداوات قديمة بينهم وبين إخوانهم، عداوات مترسخة، وهذه العداوات سيدفع المشروع الإسلامي ثمنه إلا أن يشاء الله شيئا، وحسب الله نعم الوكيل.
الله المستعان. شيخ ممدوح، الدكتور محمد مقصود معلوم أن له انتقادات لاذعة وحادة جدا بالنسبة لتصرفات إخواننا في الإخوان، وكذلك لإخوانه اللي هو يعني بضعة من السلفية أيضا نفس الموقف. إيه الميزان اللي يعني توزن به هذه الأمور في المواقف، حتى يعني نبين للناس أن الكلام لا يحمل على جزئية. يعني احنا نذكر لسه قريبا ثناء في غاية العلو من الشيخ على الدكتور ياسر في الجهد الذي قام به وبذله.
نعم، في المؤتمر.
ثناء كان عالي جدا. نعم، وتقدير لجهده الكبير في هذا المار، وإن لابد أن يؤيد وبد أن يحسن الظن به والكلام ده كله، ويأتي موقف آخر يكون هناك نقد. أنا يعني فإيه التصور أو الصورة اللي تراها في هذا الموقف كميزان عشان يضبطوا به؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هو إحنا قبل أن نقول الميزان، إحنا ينبغي أن إحنا نستعرض الحالة اللي إحنا فيها ونشوفها في كتاب الله عز وجل. الحالة اللي إحنا فيها هي حالة يعني اختلاط الأمر أصبح مختلطا، خصوصا بعد الثورة، حيث قبل الثورة كانت الناس في مجال دعاوى.
نعم،
ولم يتح لأحد منا أن يمارس لا سياسة ولا غير سياسة. جميعنا أقصى ما كنا أن كان منا من يعمل أعمال في الدنيا، لكن جميعنا أو قريب من جميعنا لم يمارس أحد منا السياسة. لما حدثت الثورة بفضل من الله عز وجل، الثورة دي الشيء المنطقي الطبيعي أن بعدها تحدث حالة هدوء عشان نستغل ونستثمر هذه الثورة. في الحقيقة أن إخواننا أو وإحنا منهم احنا متعجلين الامور، ولازم نعرف ان من السنن ان مسألة الثورة دي تأخذ اعواما طويلة. الثورة الفرنسية خدت 7 سنوات، الثورة الامريكية ظلت 14 عاما على ما استقرت الامور، وحرب اهلية
نسأل الله اعتبر ان ده مش القياس بتاعنا. انما
نعم صحيح، لا نحن نستدل كما كان رسول الله ينظر الى فارس الروم في عملهم.
نعم،
نحن نستدل بالسنن الكونية.
نعم،
فنقول ان دي طبائع امور بعد فترة 60 عام، فمتصور ان يحدث هذا، فيحدث تصورات شتى. لكن احنا اللي بيجمعنا مع اخواننا جميعهم كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والقاسي والداني يعلم ان احنا لا ننتمي لاي شيء الا للقول الحق.
نعم،
ودي كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا مش في غنى عن احنا نذكر وقائع واحداث ان يعني ياما انكرنا على هؤلاء او على هؤلاء او على هؤلاء، لكن احنا في واقعنا اليوم احنا فعلا بنحاول نتحرى ان احنا ننكر. لكن المشكلة على اخواننا ان الانكار له قواعد. ربما لما دخل رجل المسجد فبال في المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم منع أصحابه أن يهموا به، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجد البصاق في القبلة تغير وجهه صلى الله عليه وسلم. البصاق تغير وجهه ورجل يبول لا يتكلم، والآخر جاي يقول له يا رسول الله رخص لي في الزنا فيأخذه ويفهمه، والآخر يقول في الحائض أفلا نجمعهم رسول الله مبالغة في مخالفة اليهود فتغير وجهه. إذن ممكن يكون الأمر منكر صح، لكن أنا أعامله مع هذا بطريقة وأعامله مع هذا بطريقة. اليوم بقدر الله عز وجل في فريق متصدر، والفريق ده يحمل مشروعا. الفريق ده عنده تقصير، نعم عنده تقصير، تقصير البشر، عنده أخطاء، عنده أخطاء. بالأمس القريب أخونا الدكتور أسامة العريان صدمنا، يعني إيه صدمنا جميعا في وجوهنا، إن هم يقول له ندعوك إلى هيئة كبار العلماء، هو يقول الشعب مصدر السلطات أيا كان تأويله، لكن هذه عبارة غير مقبولة. فالشاهد أنا ماجي الفصيل اللي هو ماسك هذا،
هتعلق لنا على النقطة دي بعد إذنك.
هذا فصيل يفعل أخطاء، وهناك فصيل آخر برضو نفس الكلام يجاهد في وصول الحق وله أخطاء. أنا ما أنكر على هذا غير ما أنكر على هذا، ده أمر مشاهد، لأن ده النهاردة وقوع ده غير وقوع ده.
نعم.
وبعدين أنا النهاردة لما أجي أنا أفضل ده أقول إن هو ده رجل المرحلة، ده مش نص حديث أو آية يعني نقول إنه رجل مرحلة، يعني في آية قالت إن فلان وفلان، لا، في وقت معين هو رجل مرحلة، نعم في وقت معين كان يقودهم خالد،
نعم
في وقت معين غير خالد،
نعم
وهكذا. فإحنا الوقت معين بعد ذلك ظهرت كفاءات، نعم، والشيخ ياما أثنى على أخواننا في التنمية، حزب التنمية،
نعم.
وأثنى البناء التنمية، وأثنى على حزب الوسط ما شاء الله تبارك الله، وأثنى على آخرين ممن برزوا في الفترة الأخيرة.
ده هو حتى من المخالفين منهجيا،
نعم صحيح،
أثنى على بعضهم في مواقف خاصة.
نعم. الدكتور أيمن نور لسه حلقة قبل الفات كان
وغيره برضه، مش عايز أذكر الآخرين. نعم. بس أثنى عليهم لمواقف أدوها وقيد الثناء بهذا الموقف.
نعم. فإذا دور رجال مرحلة وبرضه دور رجال مرحلة ودور رجال مرحلة ودور رجال مرحلة، ما الناس لا تعطينا فرصة أن نبين وأن نوضح، وده حقيقة، لأن الناس ما عندهاش إنصاف، ما عندهاش عدل إن هي تزن الأمور بميزانها،
أو ما عندهاش وعي.
لا، العلم منتشر، لكن إحنا نعاني أزمة أخلاق.
الله المستعان.
لكن لا نعاني أزمة علم.
الله المستعان.
العلم موجود، لكن إحنا نعاني أزمة أخلاق وإنصاف. ربنا سبحانه وتعالى علمنا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم. إذن الذين يستنبطون منهم دول لهم دخل في الحالتين، حالة الرخاء وحالة الشدة، أتريث في إذاعة الأخبار وفي انتقاد الناس حتى أعرف حقيقة الخبر، ثم بعد ذلك أدلو بدلوي، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، لأن أكيد هيقع في شيء ما. فهذا من جهة موقفنا مع سواء إخواننا هؤلاء وإخواننا هؤلاء، وجميعهم نحن وليم في الله عز وجل، وجميعهم لا نفضل هذا على هذا، بل إحنا معروف إن إحنا يعني إحنا مش من فصيل هذا خالص يعني. لا نتدمي خالص يعني.
جزاك الله خير شمندوح، وده اللي كنت الحقيقة أود أن يعني أستخلصه، أن لابد أن يكون هناك إكمال استكمال للرؤية والفهم، أن الموقف ده متعلق بشيء معين يبقى يحمل على قدره.
نعم.
وهناك موقف آخر في جانب آخر يضم إلى هذا حتى تكون الصورة مكتملة واضحة. شيخنا، نعود إلى شيخنا أبو عبد الرحمن، الله يحفظك وبارك فيك، ومع التعليقات حتى يعني أرجو أن تسامح إخوانك
ونتغافر،
يعني الحمد لله
قبل أن ترجع مني.
الله يبارك فيك. أخ بيسأل كأنه بيقول إن المواقف دي مواقف ثابتة، والله أنا مبلغ علمي فيما أشهد به بين يدي الله عز وجل أن الشيخ في الموقف الذي يستحق على محمد عبد السلام كشخص مثلا أن يؤخذ على يده بقوة يأخذ، والموقف اللي يستحق ان هو يثنى عليه بيثني، ده ما اعلمه عنه، والله تعالى حسبونا جميعا. الله يبارك فيك. الاخ بيقول مثلا كأن بيقول ايه رأي الشيخ في استقبال مرسي لاخواني الشيعة. لسه احنا ذاكرين ان الشيخ كان نقد على الدكتور مرسي نقد يعني يخرج احيانا من الملة في القلب.
انا بس عايز سيادتك.
حاضر حقرأ كامل. حاضر حقرأ كامل. حاضر. الاخ
بس اقرأ من الاول تاني معلش.
الاخ بيقول ورأي الشيخ ايه في استقبال مرسي الاخواني للشيعة. ورأي الشيخ ايه برضو في موقف الخرفان المسلمين من ترحيبهم بالشيعة. يعني انا الحقيقة ازمة اخلاق، ما يعني لا نقول غير ما ذكر، أزمة أخلاق. التعبير ده لا يصح. أنت بتنقد يا أخي الكريم اللي كتب الكلام ده، أنت بتنقد موقف لرجل هو شيخ لك وأستاذ لك والإخوانك وعلمنا جميعا. يبقى برضو الأخلاق الأدب، وبتكلم عن فصيل أتكلم برضو بمعلش. أنا عايز أسمع حضرتك.
بارك الله فيك.
وفيك الله يبارك.
أقول وبالله التوفيق. رب العزة سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وقال تعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. أنا لست ممن ترهبهم هذه الشتائم لأنني أشتم من قديم، ولن يمنعني هذا عن قول الحق. الدكتور محمد مرسي لما سافر إلى إيران، هذه واحدة، دعي إلى زيارة المرشد الأعلى فأبى. أبا هذا، أقال أنا رئيس جمهورية ولن يستقبلني إلا رئيس الجمهورية. هذه واحدة، ونعلم كيف كان موقفه في إيران. نمرة اثنين، محمود أحمدي نجاد لم يأتي في زيارة رسمية نيابة كرئيس لإيران، وإنما أتى من خلال اجتماع مؤتمر القمة الإسلامية. ومؤتمر القمة الإسلامية لما انعقد في جدة لقيه خادم الحرمين حفظه الله وأخذه بالأحضان وأجلسه عن يساره ولي العهد عن يمينه. والباقي موزعون. لما يدخل أي ملك أو رئيس يقوم الثلاثة لاستقباله، يعني أشركه في استقبال الملوك والرؤساء. فهو لم يأتي بدعوة لزيارة مصر، ومع ذلك ما أعلمه أنه ضيق عليه في هذه الزيارة. كان يريد أن يعقد لقاءات وأن يذهب إلى أماكن، فقيل له أنت أتيت من أجل غرض معين. فرابعا أو إيه ثالثا إن كان هذا الرجل يداه ملوثة، لسانه ملوث بسب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسب أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، قاتله الله وشل الله لسانه ولسانه وألسنة أمثاله من الشيعة الروافض، وساعد في قتل إخواننا من شعب سوريا. لكن هكذا السياسة. أنت تستقبل، لو أوباما جاء إلى هنا واستقبلناه، وحسن مبارك استقبل إيهود أولمرت وقال إنه صادق الوعد، واستقبل إريل شارون وقال إنه رجل سلام، إريل شارون رجل سلام، وأنتم كنتم تجلسون مع أشتون ومع الاتحاد الأوروبي قريبا، ومعلوم عداوة الأوروبيين للإسلام، وهيلاري كلينتون وبل كان قائد القوات الأمريكية هنا، ولا أدري هل سافر أم لا، يعني كان منذ أيام. هذه أمور تخرج عن نطاق إن ماذا واستقبل إخواننا. لا، دي طريقة فيها سطحية وسفاهة شديدة جدا. شوف عمل إيه؟ عمل ما لا يحاول أن يفهم شيئا. نحن نأبى أن يكون للشيعة أي قادم في مصر، أي قادم في مصر نأبى هذا. الشيعة هؤلاء ويأخذون بالتقية، وديانتهم تشتمل على قبائح يندى لها الجبين. وفضيلة الشيخ الأزهر معلوم ماذا قال لهم، ونحن نؤيده تماما فيما قال له. لكن أن نقول الإخوان المسلمون، طبعا الأستاذ صبحي صالح، يعني أنا ما أعرفش هذه التصريحات دي جراءة شديدة جدا ستخسر الإخوان الكثير
على طول الخط.
صبحي صالح بيقول إن دول على كل حال سب الصحابة ليس من العقيدة. سبحان الله. يعني إذا قيل ده، هذا سؤال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، إذا قيل لليهود من أفضل أمة اليهود، يقولون الذين اصطفاهم الله عز وجل لصحبة موسى عليه السلام.
نعم.
طب من أفضل أمة النصارى، إذا قيل النصارى يقولون الحواريون الذين اصطفاهم الله عز وجل لصحبة المسيح عليه السلام. لكن هؤلاء يقولون أنجس وأخبث الأمة الذين اصطفاهم الله عز وجل لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. وده في تشكيك في الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لم يستطع أن يربي أصحابه على النهج القويم، ويلزم من هذا أن الصحابة الذين شاهدوا وعاصروه ورأوه عليه الصلاة والسلام وحضروا معه كل شيء، هؤلاء فشل في تربيتهم. يبقى إذن هذا المنهج ليس صالحا للتطبيق. فأنا أقول أستاذ صبحي صالح أضبط عباراتك، هذا الكلام في منتهى الخطورة اللي في الدنيا. وأقول للإخوان يعني إن قيل لإنسان حاول أن تشوه الإخوان لم يستطع أن يفعل أكثر مما فعله الدكتور عصام العريان بهذا الصلف والغرور والكبر الذي يقول به حكم الشعب للشعب. ما على هذا انتخبناكم، احنا انتخبناكم لأن رئيس الدولة صرح وتعهد بأنه سيطبق الشريعة. فالدكتور عصام العريان يحفظ لسانه، لا نقبل منه هذا، ليس هو صاحب البلد.
نعم.
والذين يفهمون أنني أؤيد على طول الخط هؤلاء سيحاسبون يوم القيامة. لكن هي زي ما قلت سيادتك تعصبات.
ما هنا معلش حياتك في نفس العبارة
بيقول لك الخرفان المسلمين. واحد يستجيد لنفسه، يستسهل على نفسه أن يرمي قطاعا كبيرا من المسلمين. أوذوا في الله عز وجل. وأنا قلت سابقا اللي عايز يردني في الكلام ده يردني. الإخوان المسلمون كانوا بمثابة النشا الذي يضاف إلى الحلوى المعروفة بمهلبية.
نعم.
بتلاقيها صيصة، حاجة بتحط لها نشا يبقى ليها قوام. لولا وجود هؤلاء ووجود كوادرهم ولولا قوتهم المعروفة التي نازلوا بها محمد حسن مبارك رئيس المخلوع في أشد أوقات الظلام، لولا وجودهم لسهل على هؤلاء أن يصفوا التيار الإسلامي. لكن
قواتهم التنظيمية مش نعم. قواتهم التنظيمية مش أسلحة يعني.
قواتهم التنظيمية لا أسلحة إيه. نقول على قواتهم التنظيمية لا. هو لما قامت الثورة إيه اللي حصل؟ كل العلمانيين والليبراليين قالوا إيه؟ قالوا لا مش عايزين انتخابات دلوقتي. ليه؟ الإخوان منظمون ونحن لسنا منظمين. الله. طب ما تخلي المنظم يتقدم. وانت انتهز هذه الفرصة ورب نفسك واكتسب خبرات وخالط واعمل. بس التعصبات والعداوة القديمة اللي موجودة، أنا سمعت تصريحات لا داعي لأن أقولها، لما واحد يقول أخطر أعدائنا واحد شيخ
يعني
شيخ يا مولانا داعية.
تسمح لحضرتك بس أنا في نقطة في نفس العبارة أودي التعليق عليها. أن حضرتك ذكرت بالنسبة لاستقبال الرئيس الإيران من الرئيس المصري ده إجراء نظامي رسمي، إنما تصرف الإخوان نفسه هل هذا مقبول بالترحيب بالشيعة؟ هل هم ملزمون بذلك؟
طب أنا بعلق بعلق على الأستاذ صبحي صالح أهو. تحب الشيعة إيه؟ دي مش عزبة حد، مصر دي مش عزبة حد، لا عزبة الإخوان ولا عزبة السلفيين ولا عزبة أي حد. إحنا محكومين بالشرع، اللي هياخد عن الشرع سنتعامل معه بما يستحق.
نعم.
مش اللي بعت لي بعتين لي 50 رسالة عشان مسألة القرض الربوي وعشان مسألة الشيعة، كأن الناس إيه؟ كأنهم مسكين على إحنا. اتكلم بقى وشوف واحد قاعد هنا يقول اسمه إيه؟ وليد
سبالي بس
وليد أبو أنس بعد يقول لي ها 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 إلى آخر الصفحة. هؤلاء لم يستضيئوا بنور العلم، هؤلاء أصحاب من لم يقرأ المنة فليس منا. إن عندنا لم نحد الناس على كتاب معين يوالون ويعادون عليه. أنا أقول لسيادتك يعني إيه؟ أنا مش عايز بس أفتح الأمور دي. لا أريد أن أفتح فيها. واللي بيقول العرض أنا لم أتهجم على عرض أحد. أنا أقول اللي بيته من إزاز ده مثال معروف عند الناس شائع. ما يرميش الناس بالطوب. اللي بيته من إزاز ما يرميش الناس بالطوب. لما تقول ان الاخوان اقصائيون ومتعصبون اتكلم في دي؟
لا
طيب اقلع بقى وخليكوا انتظموا صفا واحدا.
نعم.
وقلت لهم يا جماعه انا ليس قصدي ان اخطئ في احد فيكم، انا كان قصدي القائم على حزب النور، ومع ذلك اقلعوا عن هذا الذي انتم فيه ونحن على استعداد، انا على استعداد في القناه كده اقبل ارجلهم اقدامهم قبل رؤوسهم. بس يندرج الموضوع واحد، احنا ده حلم بالنسبه لنا هيضيع.
تسمح لحضرتك اقرر هذه الجمله بعد اذنك.
نعم.
ان يعني حضرتك بتعلن الان ان انك وجدت خطأ فيما ترى من باب التصرف لإخوان لك وأردت أن يقلعوا عنه فتكلمت ليقلعوا، فإن أقلعوا فأنت تقبل رؤوسهم، بلاش التعبير اللي حضرتك قلته، تقبل رؤوسهم إن أقلعوا. هذه هي الغاية وهذا هو الذي يجب أن يكون في الصدر. أما أسمع عالم من علمائنا أو شيخ من مشايخنا يتكلم في أمور من باب النصح والنقد. أنا هرجع لحضرتك تاني في مسألة التعليقات اللي موجودة، بس أستأذن أنتقل للشيخ ممدوح في ندخل في زاوية فيما طرح في المبادرة والاستناد إلى صلح الحديبية وما جاء فيه من بنود قد تبدو حتى أن الصحابة كادوا أن يفتنوا من خلاله، هم بيستندوا لهذا الأمر. وأنا أضيف نقطة ثانية،
خذ وقت،
أضيف نقطة ثانية أن مسألة النصح إحنا بنسأل طب ليه إحنا يا إخواننا اللي عايزين تقدموا المبادرة دي ما جيتوش لإخوانكم وقلتوا إحنا ناويين نفعل كذا وكذا، فهل هذا أمر بناء أم أنه قد يؤدي إلى خلل؟ يعني الجانبين دول، جانب الاستناد إلى صلح حديبية وجانب الواجب الشرعي الملزم لإخواننا اللي كان يجب أن يلتزموا به قبل المبادرة.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. اهل العلم في مبحث السياسة الشرعية والادلة اللي هنذكر بعضها يفرقون بين امر تصرف الامام، سميه ما شئت، سميه اماما، سميه رئيسا، سميه اي امير، نعم راس الدولة خلاص، بين ان يتصرف هو في مصلحة شعب وبين ان يتصرف فرد من الافراد. فالفرد من الافراد له أن ينصح للحاكم سرا وعلانية، وله أن يبدي النصيحة للحاكم لا حرج عليه البت، ودي ليها أمثلة كثيرة في كتاب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أهل العلم فرقوا بين أن الشخص ده يعمل تصرف يوازي به دولة، يعني مثلا على سبيل المثال زي إخواننا الآن يتكلموا في أمور السياسة الخارجية اللي ما يصلحش يتكلم فيها إلا رئيس دولة، يعني أخونا من قيمة يومين يتكلم يقول فما بالهم يريدون ان هم يعكروا الامر بيننا وبين الامارات وبيننا وبين دول الخليج لحساب العلاقات مع ايران. ده كلام لا يصح ان يقال في نصيحة من احد افراد الرعية، لان دي امور كون هو يقيم علاقات مع الامارات او يقيم علاقات مع الكويت او يعادي الايران، ده مش مصلحة افراد. الفرد كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم ادناهم، يسعى بذمتهم ادناهم. الامام الخطاب بيقول كلام جميل جدا، يقول وهذا اذا كان العقد والذمة منه لبعض الكفار، ده لو افترضنا نحن نتعامل مع كفار يعني دون عمتهم، نعم. فإنه لا يجوز له عقد الأمان لجماعته، ما ينفعش هو يقول إن دول بقوا تبعنا ومعانا أما دول مش معانا. ينفع يقول يجير فرد، معلش فرد جه زي أم هاني قال أجرنا من أجرت يا أم هاني، لكن هو كفرد يتعامل كأنه دولة مع دول أخرى ويقول ده خط أحمر وده خط أزرق وما لذلك، ده كلام أنا كنت يعني أربأ وما زلت وطالب إخواننا في الدعوة السلفية ونحن نحسن الظن بهم ولم نعرفهم إلا بالخير، يعني إن هم يتدخلوا فيضعوا أصولا لهذا الأمر. السيل الإعلانات والتصريحات اللي في القنوات الفضائية ده شيء لا ينم عن أي شيء، لا ينم عن السلفية اللي احنا كنا نتمناها أو الأصول أو غير ذلك. موضوع صلح الحديبية لو احنا نظرنا فيه هنجد إن الأمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بنية العمرة، خرج معتمرا صلى الله عليه وسلم، ثم لما أخبره العين له أخبرته بأن قريش أعدت العدة بأن تمنعك الآخر، فاستشار أصحابه صلى الله عليه وسلم فأشاروا عليه في النهاية، يعني أبو بكر قال قولا أنه قبل كلامه في النهاية إن هو إحنا غرضنا البيت فإن منعنا قاتلناه. عايزين نقول لغاية كده ده كلام معقول المعنى، موافق هم رايح يعتمر وبعدين بعد ذلك راح ذهب عثمان وبعدين بيعت الايه الرضوان. كل ده شيء معقول المعنى، الى ان حدث شيء غريب جدا، ان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ماشي بركت وخلقت القصواء. فقال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت القصواء. رسول الله صلى الله عليه وسلم معلم، لم يقبل هذه الكلمة حتى على حيوان، الحيوان لا يشتم
صلى الله عليه وسلم.
قال ما خلقت وما هو بخلق لها. هنا هنا بقى أمر تعبدي. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال المقالة دي اللي أخونا بيحتج بيها ليل نهار. قال والذي نفسي بيدي لا يسألون خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجاء إلا أعطيتهم إياه. ده أمر تعبدي محض.
نعم.
ما ينفعش بقى نقيس عليه بقية الكلام اللي جاي في صلح الحديبية.
نعم.
ده هو هنا وقف صلى الله عليه وسلم قال علامة صلح إن القصواء دي حبسها حبس الفيل. يبقى كل ما بعد ذلك مش عايزين نقول تفاصيل. فما يصحش إن أنا أقول. دي نقطة. النقطة الثانية، الرسول الله صلى الله عليه وسلم يتصرف في هذا الموقف كإمام. هل يجوز إن أنا كأحد الرعية أتصرف مثل تصرفه؟ وأذهب وأعقد صلحا وأفعل كذا وأفعل كذا وأفعل كذا، خصوصا أذهب لمن يناوئونه. لا مش يناوئونه بس، لمن يرفضون أصل موضوع الهوية الإسلامية. أساس جبهة الإنقاذ أو جبهة الخراب
دي كان يلزم بالتشاور.
نعم، ما قامت إلا على مسألة واحدة بس، هوية مصر الإسلامية بس. ده مختصر الموضوع. وحربهم في الدستور على مواد الشريعة. إخواننا النهاردة جزاهم الله خيرا عملوا مجهود اللي الشيخ شكرهم عليه في الكيلو 42 في اسكندرية، نشكركم على ما فعلتموه في اللجنة التأسيسية من كذا وكذا من الشريعة. إخواننا دول النهاردة هم بيجيبوا هؤلاء ولهم تعالوا نتفق نعدل مواد الدستور. يبقى احنا لازم هنا نقف وقفة نقول لهم ايه، على رسلكم يا إخواننا، على رسلكم. دي كنت أسمع من الشيخ إسماعيل المقدم ربنا يحفظه يقول نريد فقه السفينة. تتذكر هذا؟ فقه السفينة. النهاردة السفينة هتتخرم السفينة النهاردة. صحيح ممكن يكون في نصيحة موجهة للرئاسة. طبعا في نصيحة، لازم الرئاسة يكون عندها نوع من الشفافية. لازم الناس النهاردة محتارة في الشارع ماذا يفعلون، مش عارفين يحلوا الألغاز. أي عيل في الشارع يجيب مولوتوف ويرميه على القصر. طب فين هيبة الرئيس؟ طب فين هيبة الحكومة؟ طب فين الشفافية؟ طب يخرج يناقش الناس، لا يأخذ المثال بتاع عثمان رضي الله تعالى عن عثمان انه يسكت، لا ويخرج فيصارح الناس. ده نوع من الشفافية، يرفع هذا. وبعدين عند الرئاسة انا انصح سيادة الرئيس انه النهاردة لا يقصر الحوار على اخواننا بتوع الحزب النور او العدالة او الجبهة. مش الشعب هم دول، هم اين الشباب؟ ما جابش حد خالص من الشباب الاسلامي، شباب المسلمين اللي احنا نسمع عنهم، الحركات اللي نسمع عنها، حازمون وصمدون وما ذلك. دول ناس لازم أساسا يجيبهم هيعدلوا الأمر. لكن النهاردة أخواننا معذرة ممكن يظنوا أن هم الوحيدين موجودين، أو الآخرين يظنوا هم الوحيدين موجودين. لكن هو لازم رئاسة تفهم الناس، لا ده الشعب ده أكبر من كده بكتير. مين بقى أكبر من كده بكتير؟ أهم حاجة قطاع الشباب ده. لازم قطاع الشباب ده يظهر، وده وقت أنه يظهر في الحوار. إذا كان إحنا قابلنا أن إحنا نعمل مجازة الخراب بما تقوله من خرافات، يبقى إذن أول نحن نجلس مع هؤلاء. فإحنا عايزين نقول لإخواننا المشايخ يعني 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 ترفقوا بالشعب، وأوقفوا سيل التصريحات وسيل الهجوم في الإعلام وتكسير كل حاجة. يعني التأسيس خلاص اتكسرت. طب ده النائب العام، إحنا كنا جالسين معهم صح في كيلو 42، أول ما قالوا ده الدكتور مرسي وأنت كنت معنا، أول ما قالوا ده الدكتور مرسي طلع الإعلان الدستوري، قالوا إيه؟ نطلع بنت دلوقتي نأيده فيه. فأيدوه فيه، كان من ضمنها النائب العام. فما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ يقول لك لا أصل هو ما شال سعد. شال سعد؟ ده كلام يضحك. شال سعد وجاب مين بدل سعد؟ ياريت ياريت هو يشيل ده ويحط أفضل منه، ماشي. لكن احنا عارفين مين اللي جاي ورا. هم عايزين عبد المجيد، لأنهم عارفين إن السيد مستشار ده ربنا يثبته ويعينه، ده جايب لهم اللي هو ما يجعلهم ايه باطن الارض افضل من ظاهرها. عارفين هو جايب ايه معاه. فطبعا ما ينفعش نكون احنا الجهة اللي نحيي ناس موتى. فاحنا بنربأ باخواننا المشايخ ان هم يثبتوا لنا كما هو المعهود عنهم، يثبتوا لنا ان هناك فعلا ضبط وربط شرعي. وأن هناك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
بارك الله فيك وأحسن الله إليك. يعني أكرر مسألة أن إخواننا من روح الكلام اللي أخذناه من الشيخ ممدوح كان ينتظر منهم التشاور وأن يكون الأمر من باب النصرة لا من باب التفتيت
المغالبة
والمغالبة. ويعني إن شاء الله إن شاء الله الخير قادم. ويعني النصيحة إذا قيلت أيا ما كانت شديدة إن كنا على تجرد وإخلاص للوجهة التي نعمل من أجلها ستأخذ مجراها الصحيح وإن شاء الله تؤتي ثمرها إن شاء الله. أعود لشيخنا بارك الله فيك وفي صدد أيضا الانتقادات مضطر أقول أن من بينها القول بدفاعك عن الإخوان يحسب لك وعدم نقدهم يحسب عليك. أنا بقول جملة
هذه القامة الثانية دي افتئات علي. أنا لا أداهن أحدا. أنا ماذا أريد من الإخوان أو غير الإخوان؟ ما الذي أريده؟
نعم
الدكتور مرسي كان صديقي اللي بنقعد مع بعض قبله ما رأيته أبدا في حياتي إلا بداية من بعد الثورة ورأيته مرة واحدة.
نعم
مرة واحدة لكن أنا وجدت فصيلا منظما هم يكرهون هذا. هم يقولون أنا أقول إن الإخوان المسلمين دول الإخوان بنسميهم إيه؟
الخرفان
المسلمين. قل لي بقى خرفان دي أنا أود من الأستاذ اللي شاهد هذه الشهادة وهيسأل عنها أمر الله عز وجل
أكيد.
يقول لي إيه المواصفات اللي خلته يحكم على هؤلاء بأنهم خرفان عشان يطلع له أن هو عنده أكثر منها مليون مرة.
نعم
أكثر منها مليون مرة. ف
أنت بس معلش فضلتك أنت لم تنقد الإخوان حضرتك؟
ما احنا ذكرنا بس ما
لسه مكمل ذكرك
يعني. احنا ذكرنا انا ذكرت ان انا هي المساله مش مساله راجل النقاد
بس فرق بين ينقد هذا المتصدر والثاني.
يعني شوف انا في مساله الشيعة دي اولا انا كمان مش معترض على اللي راح ضرب عربيه محمود احمدي ده جت بالشلوت
جزاه الله خير
واللي راحوا شتموه احنا شعب لازم نظهر ما عندنا لكن تتهم الرئيس بان هو مساء انت مش فاكر ساعه ما كان جايب سفر ايران ايه اللي حصل والرجل ما الذي بدا منه
ان شاء الله
يعني
رد عمل اجابه على الجميع.
اسدت السلفيين دول اسدت التاويلات بنتاول لانفسنا دائما. طب يا اخي التاول للاخرين احمي الامر على السلامه اعرف ان سحقك لهؤلاء ده سحق للمشروع الاسلامي اصلا. احنا المفروض وزي ما قلت المره اللي فاتت لو افتلت حكام فسقه وممنوع توليد الفسق بالاجماع لكن ما فيش الا دول لازم واحد فساده ده كلام العز عبد السلام في قاعده الاحكام ومش عايز اعيده تاني عشان لكي لا استهلك الوقت. كذلك من ناحيه تانية احنا اساسا قلنا ان احنا بتوع العلم والتنظير وما الى ذلك. لما أقرأ ده كتاب المنة اللي هو شرح اعتقاد أهل السنة للدكتور ياسر برغاش
شرح
الكلام اللي هو بيقوله ده أنا ده معتقدي لكن ننظر إلى الكلام وننظر إلى الواقع. فأما الكفر الأكبر فأنواع. النوع الأول أن يجحد شريعة الله المعلومة من الدين بالضرورة خلاص. ومن هذا النوع أي من يجحد شريعة الله المعلومة من الدين بالضرورة من يقول لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين وأن السياسة نظام الحكم لا دخل للدين به وأن الدين علاقة شخصية بين العبد وربه. بتعجبة الإنقاذ لم يقولوا هذا؟ طيب ويعتقد أن الدين شعائر فقط وينكر أحكام الله في الحدود والمعاملات والأموال والدماء وغيرها مثل إنكار قطع يد السارق وجلد الزاني وحرمة الربا والقول بأن هذه الأمور ليست من الدين. هذا كله كفر بالإجماع لا نزاع فيه بين المسلمين. الثاني أن يعتقد ثبوت الشرع وأنه أتى بذلك والحقيقة سياق من الثاني. تعال نخلينا في الإيه في الخامس. قال الدكتور ياسر وهو من أعظمها وأشمالها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه ومشاقة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك هو مضاهاة القوانين الوضعية بالحكم الشرعي. والمضاهاة خلي بالك، المضاهاة هي الإلزام في التشريع العام، في التشريع العام بخلاف حكم الله عز وجل. فالنوع الرابع السابق كان يبيح مخالفة الشرع بكفر برضه، أما هذا النوع الخامس فهو يلزم بالقوانين، مع أنه لو سئل لقال الشريعة أفضل، الشريعة أفضل وتلزم الناس بالقوانين الوضعية، لكن يجب أن نلتزم بما اتفق عليه. ويعني بيقول أنه هو هيقول الشريعة أفضل لكن يجب أن نلتزم بما اتفق عليه، فيلزم بسيادة القانون الوضعي المخالف للشرع ويلزم مخالفة الشرع في التشريع العام. فهذا النوع أشد من استحلال القوانين الوضعية، لأن هذا إجاب الاستحلال، فهو يراه واجبا. يقول الشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ رحمه الله: فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع مستمدات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فلهذه المحاكم الوضعية اللي عندنا مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة كالفرنسي والأمريكي والبريطاني وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة ونحو ذلك. خدت بال سيادتك؟ بيقول إيه كمان؟ قال الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الدار السعودية الأسبق: إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب رسوله ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين في الحكم به بين العالمين والرد إليه عند تنازع المتنازعين. انتهى. أنا آجي لكرهي للإخوان لأي سبب من الأسباب، والخير يتفاضل والشر يتفاضل،
نعم،
أقوم أضرب فيهم وأقول بقول هؤلاء الذين يرفضون الشريعة، هقول لك هم دلوقتي قالوا لا احنا مش رافضين الشريعة، احنا مش رافضين الشريعة. أنا أنأى بشيخ جليل يعرف أمارات النفاق وما إلى ذلك أن يقول مثل هذا الكلام،
وعلمت الزنديق
أنأى بهم أن يقولوا مثل هذا الكلام. يبقى ده كلام يحرق القلب أم لا؟ أنا أساسا انتقد، لابد أنا في قواعد العالم تقتضي إيه؟ إن أنا بأبغض الكافر أكثر من بغضي للمسلم العاصي مرتكب الكبير، وأبغض المسلم العاصي مرتكب الكبيرة أكبر من بغضي للمسلم العاصي مرتكب الصغيرة. ده العدل، دي قواعد العدل يا سيد الفاضل. فأنا أقول هذا الكلام وبعدين عايز ترميني عند ده كاتب هنا بقى عن المحاكم وما إلى ذلك، عايز ترميني في إيدين دول تاني تقول للنائب العام؟ أنا أقول من هذا المكان لسيادة النائب العام المحترم: يا سيادة النائب، نناشدك أن تبقى في مكانك، أنت تقيم قواعد العدل ولا تلتفت إلى قول أناس حديث عهد بممارسة السياسة ويظنون أن السياسة صفقات. أطالب النائب العام وأناشده بالله ألا يترك مكانه. نرجع تاني، ما أنت عارف وإحنا عارفين وهم عارفين، أنت ما تيجي تشيل النائب العام ده، هو أنت قاعد في بلد لوحدك ما تشيل النائب العام ده؟ هنرجع تاني، ده أنت دلوقتي النائب العام موجود بيحيل قضايا، يعني في ناس ثابت عليهم أشياء يقول لك الله طب ما بيقدمهاش مرسى، ما بيقدمهاش ليه؟ لأن ممكن لو قدمها تتحرق. إزاي؟ هيقدمها والنائب العام يروح محاول القضاء والقضاء يطلعها براء، كل الحاجات دي راحت إيه؟ راحت على البلاط. أو أنا وبعدين يقول لك أنت بتقول، أنت كنت بتقول حلف الفضول ومش حلف الفضول ويجوز التحالف مع الأحزاب. أولا الإخوان انتقوا أحزابا ليست لها يعني مواقف معادية للإسلام، هذا العداء يعني. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، التحالف مع الأحزاب غير ما كنت تتبنى مواقفهم. انتوا احنا في تحالف تكتيكي عشان تدخل تروح منطقة، المنطقة دي فيها ناس ليبراليين وعلمانيين، خدت بال سيادتك، ومش هيدوا أصواتهم للإسلامي. انت بتحط مع الراجل ده عشان ايه؟ قائمة تقوم تنجح القائمة ويدخل الإسلامي هو كمان، وتبقى توازنات بحيث ان في النهاية برضه هتبقى الغلبة للإيه؟ للإسلاميين. لكن أقول بكلامهم
حضرتك يعني الكلام ده يحمل على
سبيل ان تقصد منه الهدم.
الهدم
ها؟
انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. واحد بيقول لي انت دخلت في نوايا الناس، قل لي موضع واحد دخلت فيه في النوايا، موضع واحد، اذكر لي موضعا واحدا. زي ما انت بعت تشتمني على الصفحه بتاعتي، ابعت لي موضعا واحدا انت بين لي فيه انني حكمت على النوايا. انا لا احكم على النوايا ولا تعرض اساسا لاعراض ولا شيء.
نعم.
البرنامج قرب يخلص ولا فاضل قد ايه؟
هو الوقت انتهى الحقيقه. انا
مستاذن لا ده هو كان طالبين مني ان انا اعلق على مساله الربا. ده جاء حوالي 50 رساله، وواحد بعت لي كمان على المحمول بتاعي اللي هو بتاع ده وليد ابو انس. مع ان الراجل لما وجدت رقمه على التليفون يومها يوم الاثنين الماضي اتصلت به، وقعد زعق وتملكت نفسي واستمريت معه في الكلام، لكن لما وجدت الرجل لا يعي شيئا اغلقت في التليفون، قلت له السلام عليكم وقفلت. فانا بس يعني مساله الايه؟ القرض الربوي.
نعم.
مساله القرض الربوي انا انكر بشده على الدكتور عصام العريان طريقته الفده وقوله حكم الشعب بالشعب
على طول،
ان الكلام ده ضلال مبين ينبغي ان تتوب منه امام رب العالمين. انت بتفقد الاخوان مصداقيتهم على اي شيء كانوا يعذبون. اذا
في الاسلام هو الحل،
وهيقول لك انت كنت بتقاتل على سلطه. نعم. بدينك انت لاول ما وصلت اهو بتقول حكم الشعب بالشعب. ده كلام احنا بنقوله وانا بستنكره واقول ان ده ربا محرم. القرض بالفائده ربا محرم باجماع العلماء، لا يبيح الا الضروره او ارتكاب اخف الضررين. ارتكاب اخف الضررين المذكور على حسب ما نقل الينا احد اعضاء مجلس الشورى الذي كان يحضر جلسه عاصفه اليوم، ان في القرض الاوروبي سيستخدم في اقراض اصحاب الصناعات البسيطه قروضا بفائده. ده ما ينفعش، ده ما ينفعش. والقرض الثاني جاي من المملكة العربية السعودية مش عارف 250 مليون ريال سيستخدم في بناء محطة مياه في مدينة نصر تقريبا، وهذا أيضا ليس من الضرورات. هم وافقوا عليه وستحملون هذا أمام الله عز وجل. لكن العجيب بقى هنا إيه؟ مش إن هم بيقولوا إن ده ربا وخلاص، ده بيقولوا لهم لازم تحيلوا هذا الأمر إلى هيئة كبار العلماء. حزب النور طلب بها إحالة هذا الأمر إلى هيئة كبار العلماء. هيئة كبار العلماء أهي رئيس الجمهورية بعد على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ مش عارف إيه قرر المادة الأولى تشكيل هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف برئاسة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب لما تعدمت اليوم 27 أو 28 واحد أعضاء هيئة كبار العلماء. سبعة منهم فقط تخرجوا من كلية الشريعة والقانون، درسوا فقه وأصول فقه، والباقي فلسفة إسلامية، العقيدة والفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم، المفكر الإسلامي، أستاذ العقيدة، الأستاذ الحديث بجامعة الأزهر. سبعة. السبعة دول خلي بالك سيادتك اسمه هيئة كبار العلماء، هيئة كبار العلماء سبق لها أن وافقت على المعاملات البنكية بما تضمه من أساتذة في الشريعة والفقه وأصول الفقه. يعني ده لو حولنا إلى
يبقى في موافقة
يعني هي مناورة.
يعني هي مسألة، لا مش مسألة مناورة، أنت كده بترسي قواعد. أنت رحت البيت الأزهر وضع غريب جدا 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 في الحس الإسلامي وفي الواقع. في حاجة اسمها أن في هيئة لا سيطرة ولا سلطان لرئيس الدولة عليها أبدا، الأزهر صار هكذا. فأنت لما تيجي تحولها النهاردة تبقى دي سابقة هتحول مساجد وتبتدي تتدخل، يبقى عندك الأزهر وعندك القضاء كل النهاردة قضاؤنا المبجل اللي هو بي بي يعني كل الناس براء بفضل الله عز وجل الحمد لله. الحمد لله كل الشعب المصري بريء
الا الاسلاميين
طارق
الا الاسلاميين لو شتموا او
فدي يبقى احنا هندخل علينا قصه ثانيه. لكن هل انا بسال امام الضمير؟ ضمير كل واحد يسال نفسك ده ليه محرم؟ والاسباب التي ذكرت لنا من خلال احد اعضاء مجلس الشورى ليست مندرجه تحت ايه حد الضروره او دفع او هناك مفسده كبيره اكبر من هذا. لكن انا اسالكم سؤالا اخر اختم به كلامي. القرض ده فايده 2%، طب ده قرض خارجي وانت قاعد بتديني عليه بتقول ان هو محرم، ماذا عن القروض الداخليه اللي بفائده 17%؟ 17% احد هؤلاء الاساتذه لما جه بنك من البنوك الاسلاميه بدا يشتري السندات قالوا ده المجامع الفقهيه، أستاذ محترم بيقول للأستاذ الثاني ده المجامع الفقهية حرمت الكلام ده وانت عارف، قال له على المجامع الفقهية أن تعيد اجتهادها مرة أخرى أن تغير رأيها. يعني احنا مش محاولين على
ولا شيء
مؤتمر عام الصحابة أو ما إلى ذلك؟ لا
وإخواننا السلفيين اليوم رأي معين عارفين لازم.
نعم
وإخواننا السلفيين الأحوال الحقيقة الوقت داهمنا والقضية دي أظن أنها هتحتاج لتفصيل في في لقاء آخر لأنها قضية تعنينا اليوم وغدا.
دكتور محمد أرجو أن الكلام ما يعتبرش أن ده أنا تصفية حسابات، أنا بيني وبين المدرسة في حسابات. دكتور محمد أنا بيني وبين حسابات،
ما هو أنت حضرتك الآن حضرتك تكلمت على مسألة التحويل ومسألة القرض الربوي وفي نفس الوقت رفضت الكلام وعلقت عليه اللي جاء من الدكتور عصام العريان
على أنه رد بجهل رد على الجهالة بجهالة.
هنا خطأ وهنا خطأ وحضرتك بيّنت الخطأ الذي في هذا الموضع وبيّنت الخطأ في الرد، فأسأل الله أن يرزقنا إيمان الطيار.
آمين آمين آمين.
كنت أود الحقيقة أن نسمع منك نصيحة ولكن الوقت داهمنا يا شيخ ممدوح، فنصيحة في دقيقة كده.
أنا والله أنصح الإخوانا وأنصح الناس جميعا أن يتذكروا قول الله عز وجل، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟
ألا
إن نصر الله؟ نعم، وده مصداق قول الله عز وجل، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا.
هذه القاعدة.
نعم، فعندما نقطع الأمل من كل أحد إلا من الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا.
نعم.
لما نقطع الأمل من كل أي حبل إلا من الله عز وجل، وده يتطلب بقى مجهود من الدعاء ويتطلب مجهود مننا جميعا أن نتقرب إلى الله عز وجل، حينئذ يأتي الفرج. فالفرج عبارة عن اتباع لكتاب الله عز وجل وصبر واحتساب وأن نصبر بعضنا على بعض.
نعم.
يصبر لأن عدونا لن يفرق بين أحد منا، مش هيقول ده سلف يخليه على جنب.
نعم.
وده خلف يخليه بعد كده وده إخواني. السياسة الشرعية لم تفرق بين سلفي وبين إخواني، قادة الأمة اللي قادوا الأمة إلى النصر صلاح الدين كان أشعري.
نعم.
كان أشعري لكن كان من أهل السنة.
نعم.
فالسياسة الشرعية لا تفرق بين هذا وبين ذاته.
جزاك الله خير وأحسن الله إليك. الحقيقة يعني في نهاية هذا اللقاء الذي كنا نود أن يتسع أكثر من ذلك حتى يعني نستفصل في أمور هي من أهمية المكان، أتوجه بالشكر إلى شيخنا الحبيب أبي عبد الرحمن الشيخ محمد بن عبد المقصود.
أنا أشكرك جزاك الله خيرا
الله يبارك فيك.
يعني على دعوتي لك
الله يجزيك وإياك الله يبارك فيك. وكذلك
جزاك
الله خير الشيخ ممدوح،
جزاك الله خير ربنا يكرمك.
ثم أتوجه لإخواننا وأخواتنا الذين تابعوا معنا والذين يتابعون، نحن أحوج ما نكون إلى أن نجتهد في فهم الشرع القويم الذي حبان الله به عز وجل وأن نتعلم الأصول لهذا الشرع وعلى رأسها حسن الظن بعضنا ببعض وحسن الفهم عن بعضنا البعض، وأن الطريق يحتاج إلى بذل وإلى جهد وإلى صبر وإلى تثبت وإلى تعاون وتكافل، وموضع النصيحة تزدى النصيحة وموضع الصد يزدى ويقام بالصد، وموضع الدفاع يقام بالواجب الدفاعي، وموضع التنازل يقام، موضع الإثار يقام، نربي أنفسنا بهذه القضية العظيمة وبهذا الابتلاء الذي نحن بصدده، حتى نكون أهلا إن شاء الله تعالى لتمكين الله عز وجل لنا وتمكين شرعنا، ونكون بذلك قمنا بواجبنا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الإخلاص والتجرد لوجه الكريم، وأن يجعل أقوالنا وأعمالنا وحركتنا خالصة لوجه الكريم، وأن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، إنه ولي ذلك ومولاه. واستودعكم جميعا إلى أن نلقاكم على طاعة وخير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.